بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقبل البدء في الدرس، بالنسبة لدرس الشيخ يحيى قواعد الحسان، فيوجد درس اليوم، يوجد درس بعد صلاة العشاء، لكن الشيخ راح يتأخر في مسجده يصلي وسيأتي، فينتظر من كان يحضر الدرس. بعد هذا أيها الإخوة، نستكمل ما ابتدأنا به اللقاءات الماضية من بيان كيفية تحقيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيوت. وتقدم في اللقاء الماضي والذي قبله ذكر عدة وسائل لتحقيق هذه الشعيرة العظيمة في بيوتنا، ومما سبق ذكره في اللقاءات السابقة على سبيل الإجمال، أولا قلنا الوسيلة الأولى إحياء البيئة العلمية في المنازل، وهذا الأمر قد تقدم شرحه بالتفصيل معنا. والوسيلة الثانية استعمال أسلوب الترغيب والترهيب وبيان فضل القيام بالأعمال الصالحة وبيان عقوبة فاعل المنكرات وتارك الطاعات، والوسيلة الثالثة تطبيق قواعد وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند مباشرتها في البيوت، وذلك لما في تطبيقها من أثر فعال كما يقال في نشر الخير في البيوت. الوسيلة الرابعة تحقيق الداعية جانب القدوة في نفسه في منزله، تحقيق الداعية في منزله جانب القدوة في نفسه لأهل البيت والوسط الذي يعيش فيه. والوسيلة الخامسة غرس مبدأ المسؤولية في أهل البيت عن البيت وما يجري فيه. هذه خمس وسائل تقدم ذكرها وشرحها في اللقاءين الماضيين، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتدارس وسيلة هامة من وسائل إصلاح البيوت، وهي غاية في الأهمية، ولعلنا نقف مع هذه الوسيلة درسين أو ثلاثة بحسب ما يتطلبه هذا الأمر. وهذه الوسيلة أيها الإخوة كما قلت هي غاية في الأهمية، فبدونها تقف الدعوة عن المسير، وبانعدامها لا يكون للداعية في البيت أي أثر أو قبول في أهل بيته، بل قد يكون الداعية بعدم قيامه بهذه الوسيلة العظيمة سببا في إعراض أهل بيته عن الإقبال على الحق والأخذ به، ألا وهي وسيلة الأخلاق الحسنة، وسيلة الأخلاق والمعاملة الحسنة. ومن أسباب أيها الإخوة طرح هذا الموضوع في الحقيقة تكرر الشكاوى أو الشكوى من العديد من البيوت، وأنا أقول هذا عن خبرة وعلم من خلال اتصالات كثير من الناس إلى الأوقاف وشكواهم من هذا الأمر. أقول تكرر الشكوى من العديد من البيوت من سوء معاملة الشباب المستقيم أو الأخوات المتدينات لأهليهم وأقاربهم من العنف معهم أو الفظاظة في القول أو التهور في إنكار المنكر وعدم الانضباط بالضوابط الشرعية في إزالته وتغييره، أو الانعزال عن أهل البيت وعدم مخالطتهم، أو كما كتب لي أحد الحضور كثرة الجدال والمراء في مناقشة الأهل في أي أمر خلافي فيما يخص منكرا من المنكرات، أو إهمال الأهل وعدم القيام بخدمتهم وقضاء حوائجهم بحجة أن عنده موعدا مع الشباب، مع حاجة الأهل له وقدرته على القيام بشؤونهم والسعي في حاجاتهم، ونحو ذلك من السلوكيات الخاطئة في الحقيقة التي تأتي إما عبر الاتصال المباشر أو عبر أحيانا الرسائل النصية الهاتفية أو عبر الرسائل الخطية. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فلا بد من معالجة هذا الأمر والنظر في الحل، والحل للقضاء على هذه الظاهرة هو التحلي بالأخلاق الحسنة. وعندنا أخواني وأخواتي في هذا الموضوع أمران. الأمر الأول وهو سؤال: ما هي الأخلاق التي تؤثر في نفس المدعو، أو ما هي أثر الأخلاق في نجاح الدعوة إلى الله عز وجل؟ والأمر الثاني وهو مهم أيضا: كيف نتحلى بالأخلاق الحسنة، وما هي الوسائل المعينة على اكتساب الأخلاق الفاضلة؟ فهذان أمران لا بد أن نتدارسهما وأن نتناصح فيهما، وأن يقوم كل منا الآخر فيهما. فأقول أيها الإخوة وبالله تبارك وتعالى التوفيق جوابا عن هذا: إن الأخلاق من الدين، أليس كذلك يا جواد؟ نعم. ما هو الدليل؟ نعم، الأدلة كثيرة لا شك، الأدلة على أن الأخلاق من الدين كثيرة، بل إن ترسيخ الأخلاق إخواني وتكميلها وتتميمها هي من مقاصد أو مقصد من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأهداف رسالته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وهو حديث صحيح. وإذا كانت هذه أو إذا كانت الأخلاق بهذه المنزلة من الدين، فإن من أهم المهمات استعمالها عن الأخلاق في الدعوة إلى الله عز وجل، لما في توظيف الأخلاق في الدعوة من أثر بالغ ونفوذ سريع في نفوس أو إلى نفوس المدعوين وقلوب المخاطبين. فلا شك هذا أمر ملموس، فالإنسان كلما كان خلقه أعلى كلما كان تأثيره أكبر في الآخرين. ومن هنا لما تفطن أهل الأهواء والبدع لأثر هذا الخلق لجأوا إليه حتى يستميل الناس إلى بدعهم. وهذا أمر يشهد له الواقع. أعود أيها الإخوة فأقول ونبدأ الآن بذكر هذه الأخلاق، ونتدارس في هذا الدرس إن شاء الله خلقين على سبيل الإيجاز: الخلق الأول الصدق، والخلق الثاني الرفق. فأقول من أعظم الصفات التي تؤثر في نفس المدعو وتغرس في نفس المدعو الطمأنينة نحو الداعية ومن ثم إقبال أو الإقبال على الداعية والميول إليه، الصدق، صدق الداعية، صدقه مع الله تبارك وتعالى، وصدقه في أقواله، وصدقه في أعماله وتصرفاته، بحيث يطابق قوله عمله وعمله قوله، فيتطابق القول والفعل، فلا يخالف القول الفعل ولا العكس. وكلما كان أيها الإخوة والأخوات، كلما كان الداعية أصدق في قوله وعمله وسلوكه، كلما كانت الثقة بكلامه أكبر، وهذه نتيجة حتمية للصادق أو لمن يتمثل الصدق في نفسه. كلما كان الداعية أيها الإخوة أصدق في قوله، في عمله، في سلوكه، كلما كان كما تقدم الثقة بكلامه أكبر، والركون إليه أيضا أكثر، والنفوس إليه أكثر ميالانا من غيره، فالنفوس إليه أميل من غيره. فالصدق كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه مفتاح كل خير، كما أن الكذب هو مفتاح كل شر، هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة. وهذه حقيقة، حقيقة شرعية، أن الصدق مفتاح كل خير، وأن الكذب مفتاح كل شر. ويدل لهذا الحديث المتفق عليه، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فلاحظوا، الصدق يهدي إلى البر، والفجور والكذب يهدي إلى الفجور، فهذه نتيجة الصدق وهذه نتيجة الكذب. والداعية أيها الإخوة، سواء في بيته أو خارج بيته، إذا صدق فتأتي حقيقة أمور مبشرات له، أمور عاجلة في هذه الدنيا. فإذا كان الداعية صادقا انفتحت له القلوب في الحقيقة، وقويت معه أو به الصلات، قويت به الصلات مع الآخرين، وحسنت علاقته بهم، بل وثبتت قدمه بين المدعوين، فيكون محل الثقة والمرجعية عندهم في أمر دينهم، بل ولربما في أمور دنياهم وخصوصياتهم. ومن علامات صدق الداعية أيها الإخوة والأخوات، من علامات صدقه الجد في دعوته، والبعد عن الكسل والفتور فيها، والإقبال على نفع المدعو وإفادته بحسب ما يمكنه، مع التواضع له واستشعار المسؤولية عنه والفرح بحصول الخير لأي أحد من الأفراد المدعوين من أهل بيته. وليس هذا فقط إخواني، بل إن الصادق مع الله والصادق في نفسه والصادق مع الآخرين والصادق في قوله والصادق في عمله يظهر صدقه على وجهه، وهذا واقع، بحيث إن كل من رآه لا يظن به سوءا، وإنما يستبشر برؤيته خيرا ويجزم بأن هذا الإنسان صادق، ويجزم بأن هذا الإنسان بعيد عن الكذب والغش والخداع ونحو ذلك من الأخلاق السيئة. وهذا الأمر لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم متحليا به غاية التحلي ومتصفا به صلى الله عليه وسلم، كان كل من رآه من أعدائه يشهد له بهذا، وهذا كثير ما نجده في الأحاديث، بأنهم يعني يأتي في غير ما حديث أن الصحابي يقول: فما أن رأيته إلا وقلت إن وجهه ليس بوجه كذاب. ألا يمر هذا بكم؟ لا يمر. وأنا أذكر لكم شاهد على هذا من السنة في حديث عبد الله بن سلام الذي رواه الترمذي والدارمي وابن ماجه وغيرهم، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 569. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحا بمقدمه صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة. يقول عبد الله بن سلام: فجئت في الناس لأنظر. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود عند ولد، شو اسمه؟ أفا اسمه يوسف، يا يوسف اسمه يوسف، نعم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا، قال: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يعني بمجرد أن رأيته تمعنت في وجهه ليس بوجه كذاب، ليس كما يشاع عنه أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب وأنه شاعر وأنه عليه الصلاة والسلام، يعني هيئته لا تحي بذلك. وهذا يأتي في أكثر من حديث. قال عبد الله بن سلام: فكان أول شيء سمعته تكلم به صلى الله عليه وسلم أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هل يعقل أن يكون إنسان كاذب ينطق بمثل هذا الكلام؟ هذا مما لا يمكن أبدا. الشاهد يا إخواني هذا قول عبد الله بن سلام: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهكذا أيضا كل صادق متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يظهر صدقه على وجهه، ويفتح الله له قلوب الناس كما فتحها لمن قبله. طيب، هنا قد يقول قائل أو يورد أحدكم إرادا فيقول: قد علمنا الآن أهمية صدق الداعية أو أهمية اتصاف الداعية عفوا بالصدق وبهذه الصفة العظيمة، لكن قد يكون الباعث لبعض الإخوة أو لبعض الأخوات أحيانا في البيوت على استعمال العنف في البيت أو القوة أو شدة الخصومة أو الجدال، الدافع له هو صدقه في الحقيقة وخوفه على أهل بيته، صح يا أبو جاسم؟ هذا الذي يظن حقيقة بالأخوة، أن الدافع لهم هو يعني صدقهم، حرصهم على هداية أهليهم هو الذي قد يدعوهم أحيانا لمثل هذه التصرفات أو القيام بمثل هذه الأعمال. فما الجواب؟ شو نقول لأبو بكر لهذا الشخص؟ يقول يا أخي غصبا عني، شي يقول صحيح غصبا عني، يقول شو أسوي يا أخي، ما يسمعون الكلام، شو نقول؟ ها؟ ما أسمعك تقول تدعوه إلى الحكمة والصبر. جيد. ها اسمعي. ها؟ الدين النصيحة تنصحه. مو بالضرب. صح أنت، نحن يعني الآن يعني جيد، أجوبتكم إجمالية طيبة، نعم. جيد، إجمالا جيد. أنا أقول يعني نجيبه بجوابين إجمالا هكذا. الجواب الأول نقول له أن صدقك في دعوتك ليس مبررا للقيام بتلك التصرفات السيئة مع الأهل. هل هذا مبرر؟ ليس مبرر، وحصول تلك المنكرات أيضا ليست مبررا في أنك تخرج عن الحدود الشرعية. أنت إنسان داعي ومستقيم وعندك منهج رسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج هو عبادة لأنه يتعلق بالدعوة إلى هذا الدين، فلا يجوز لك الخروج عن هذه الحدود. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول له أن صدقك هذا أنت مشكور عليه، لكن لا بد أن يصاحب هذا الصدق الذي من الله بك عليه، من الله عليك به، لا بد أن يصاحبه ماذا؟ الأخلاق الفاضلة الأخرى التي تحقق لك هداية أهل بيتك وإيصال الخير لهم. فالصدق وحده لا يكفي، بل لا بد من الصفات الأخرى التي تضبط أيضا، تضبط لك هذه الصفة التي قد أكرمك الله عز وجل بها. وهنا ننتقل للصفة الأخرى التي تضبط صفة الصدق أيضا، وهي الرفق. فمن هذه الأخلاق، فخلق الرفق عفوا، فخلق الرفق من الأخلاق التي تضبط للداعية سلوكه وأخلاقه. الرفق، وما أدراكم ما الرفق؟ ما هو الرفق؟ وعلي ها سألناك، لأن أنت الآن قاعد ترفق برقبتك، فلازم تعرف شو معنى الرفق. جالس لي على الكرسي رفقا برقبتك. ها أحسنت، نعم أحسن، بارك الله فيك. الرفق أخواني ضد العنف، الرفق وضد العنف، والمراد به لين الجانب واللطف في القول والفعل مع الناس، هذا معنى الرفق وهذا هو مفهومه. ولما كان لهذا الخلق العظيم أيها الإخوة، خلق الرفق، لما كان له أو لما له نقول من أهمية خصوصا للداعية إلى الله عز وجل، فإن النصوص الشرعية قد تكاثرت إيش في الترغيب فيها والإرشاد في الترغيب في هذا الخلق والإرشاد إليه والحث على التخلق به. فمن هذه النصوص ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، ليس السلام، السام، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله بالسم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، من حقها رضي الله تعالى عنها. قال عليه الصلاة والسلام معالجا هذا الموقف من أهل بيته، لاحظوا كلامنا نحن على إيش؟ على الرفق، وكلامنا أيضا على الدعوة إلى الله في البيوت. فكيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف مع عائشة؟ أن عائشة من أهل بيته زوجته، فلابد من تمام مسؤوليته عليه الصلاة والسلام أن يرشد أهله إلى ما فيه خير لهم ومنفعة في دينهم وصلاح لهم في آخرتهم. قال لها عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت رضي الله تعالى عنها أولم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أولم تسمعي ما قلت؟ يعني سلم إيش قال؟ لا، عليكم. قال أولم تسمعي ما قلت؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام رددت عليهم، يعني قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، يعني دعائي مستجاب، وهو أنهم سيصيبهم ما دعوت به عليهم، أما دعوتهم هم فلا تستجاب في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في كل الأمور، ومن هذه الأمور العناية بالأهل ودعوتهم إلى الخير وإرشادهم إليه والأخذ بأيديهم إلى ما يرضي الله. ثم تأملوا إخواني عاقبة ترك الرفق، ما هي الثمرة التي تنتج عن ترك الرفق بالمدعو أو بأي أمر من الأمور، لكن ما دام كلامنا على الدعوة نخص الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. أمر خطير ولا لا؟ في غاية الخطورة. يعني هذا يعني أنه من يعطى الرفق إيش؟ يعطى الخير، وهذا قد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من أعطي حظه من الرفق فأعطي حظه من الخير كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ترك الرفق له عاقبة سيئة وهي حرمان الخير. ولهذا نقول إخواني كم من خير حرمه الداعية في البيت بسبب عدم رفقه ولين جانبه بأهل بيته، فلم يستجب له ولم يؤخذ بقوله، مع أن قوله قد يكون حق، أعرض عنه، تسبب في ربما سب الدين والعياذ بالله إلى آخره. فإذن هذا خير حرمه الإنسان، لأن الخير الذي يكسبه الإنسان من وراء دعوته أن الله عز وجل يجعل هذا المدعو في ميزان حسناته، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن استعمل العنف ولم يقوم بخلق الرفق نحو المدعو لا شك أن هذا حرمان. وإلى هذا الإشارة في قول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي، وهو على أعلى جانب من الأخلاق. لم يثنى على النبي عليه الصلاة والسلام في يعني لم يثنى على أحد كما أثني على النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يقول الله عز وجل له، أقول ومع ذلك يقول الله عز وجل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لنفروا في نفرة. لأن طبيعة الإنسان لا يحب أحد يتسلط عليه أو يشدد عليه أو يأخذه بالعنف. نفس الإنسان في طبعه أنه عزة، ولهذا كم من نفرة حصلت من أهل البيت سببها الغلظة والفظاظة من الداعية في بيته. طيب، تأملوا إخواني في المقابل أثر الرفق وحميد عائدته. قلنا قبل قليل إيش سوء عاقبتي تركه، الآن تأملوا في مقابل هذا حميد عاقبة التحلي به. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. الله أكبر، ما أطيب أن نتحلى بما يحبه الله عز وجل. إن الله رفيق يحب الرفق، ومن تحلى بما يحبه الله أحبه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. تأملوا إخواني قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. المعنى كما قال العلم أن حصول الأغراض، تحقق الأهداف والوصول إلى المطالب لا تتأتى بشيء كما تتأتى بخلق الرفق. فبخلق الرفق يصل الإنسان إلى كثير من مقاصده وأهدافه التي يسعى إليها في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ثم تأملوا أيضا النتيجة الطيبة المباركة عندما يصاحب أحدنا أو يصاحب أحدنا هذا يصاحب أحدنا هذا الخلق العظيم وهو الرفق. يصاحبه في ماذا؟ في كافة أموره، ومن جملتها دعوته لأهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والحديث رواه مسلم. فالحسن في الأمور والجمال فيها وثباتها وحسن عاقبتها هذه نتيجة الرفق، وتطرق الخلل إليها وحصول العيب فيها لنتيجة العنف، نتيجة العنف وعدم الرفق. ثم هنا أمر أيضا إخواني لا بد أن نعلمه في خصوص أهمية إدخال خلق الرفق على أهل البيت، وهو أن من علامات إرادة الله عز وجل الخير بالبيوت توفيق أهلها للتخلق بخلق الرفق والتحلي به. الدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد والبيهقي في السنن وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لاحظ، أدخل من أفعال الله عز وجل، يدخل على أهل هذا البيت الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وعند الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفقة إلا نفعهم. هذا لا شك، الرفق دائما نتيجته النفع والظفر بالخير. ما أعطي أهل بيت الرفقة إلا نفعهم، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. لعل الأخ محمد يقول: ما هو الخير الذي نجنيه من الرفق؟ صح. نعم، فنقول نذكر بعض الخير الذي يجنيه الإنسان من الرفق. أولا يا أخي، اتصافك بخلق الرفق هذا دليل على إعانة الله عز وجل لك على دعوتك إلى الخير، دليل على أن لك عون من الله في دعوتك أهل بيتك إلى الخير. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه، أي يرضى خلق الرفق، ويعين عليه ما لا يعين على العنف. لاحظوا، تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: يعين عليه، يعين على خلق الرفق ما لا يعين على العنف. فمن اتصف بخلق الرفق وهو معان من الرب تبارك وتعالى، وما ظنكم أيها الإخوة والأخوات بمن أعانه الله؟ كيف ستكون دعوته، وكيف سيكون مآل إرشاده إلى الخير؟ والحديث طبعا رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث معدان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. أيضا من الخير الذي يجنيه الإنسان باتصافه بخلق الرفق في دعوته، أن الرفق في الحقيقة طريق لقبول الخير منه، طريق لقبول الخير من الإنسان، ورجاء الهداية أيضا لمن ترجى هدايته من أهل البيت والوصول إلى نفعهم وإفادته. تأملوا أخواني وأخواتي قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عند إرساله إرسالهما إلى فرعون. قال الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هذا أمر إلهي موجه إلى موسى عليه الصلاة والسلام وإلى هارون. إلى من؟ إلى طاغوت من طواغيت الأرض، بل أكبر الطواغيت وهو فرعون الذي ادعى الألوهية. المهمة في غاية الصعوبة، المطلوب هداية هذا الرجل ورده عن غيه ووضع حد لظلمه وطغيانه، لأن الله وصفه بأنه إيش؟ طغى، تجاوز حده في الظلم والاعتداء ووصف نفسه بما لا يليق إلا بالله عز وجل. إنه طغى. طيب، ما هو الأسلوب المناسب الذي به يبتدأ مع هذا المدعو؟ قال الله تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. فأرشد الله عز وجل موسى وهارون إلى استعمال القول اللين مع فرعون، وبين لهما السبب في استعمال هذا الخلق، خلق الرفق، لعله يتذكر ولعله أن يخشى. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال: فقولا له قولا لينا، قال يعني سهلا لطيفا برفق وليل وأدب في اللفظ دون فحش ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله، أي لعل فرعون بسبب القول اللين يتذكر ماذا؟ يتذكر ما ينفعه فيأتيه ويباشره ويقوم به، أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين، يقول الشيخ السعدي، فإن القول اللين داع إلى ذلك، يعني يدعو إلى أن الإنسان يتذكر فيقوم بما ينفعه، أو يخشى فيقوم بترك ما يضره ويجب له السوء. قال رحمة الله عليه عن الشيخ السعدي: فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وإذا كان إخواني وأخواتي، أرشد الله عز وجل، إذا كان الله أرشد فرعون، أرشد موسى وهارون إلى استعمال الرفق مع هذا الطاغوت، فكيف يعني بمن هو دونه وهم الأهل والأقارب؟ فهم لم يبلغوا في الظلم والطغيان والاعتداء ما بلغه فرعون، حتى تستعمل الغلظة والشدة والعنف إلى آخره معهم. هم ولله الحمد مسلمون، الدين موجود فيهم، لكن غلب عليهم الجهل كما سيأتي إن شاء الله، غلب عليهم حب الدنيا، لم يجدوا معينا ولا ناصحا يردهم عن هذا الغي الذي هم فيه، سواء كانت أمور تتعلق بالشهوات أو أمور تتعلق بالبدع والشبهات. فإذا استعمال هذا الأسلوب معهم أولى وأجدى وأنفع. ومن صدق في أداء هذا الخلق معهم فإنه إن شاء الله يوفق، ولا شك أن الهداية بيد الله، لكن هذا الأسلوب مما ترجى معه هداية المدعو. وهنا حقيقة يعني بيت شعر لطيف جدا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 12 صفحة 134، يبين هذا يعني هذا البيت محتواه ومضمونه، يعني كيف أن بالرفق يمكن للإنسان أن يتوصل إلى الغايات والمطالب، سواء كان هذه الغايات والمطالب طيبة أو كانت حسنة أو كانت سيئة، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. هذه الأبيات لها قصة، طبعا ذكرها الذهبي في ترجمة أحد الأئمة المحدثين الثقات الكبار وهو نصر بن علي. يقول نصر بن علي رحمة الله عليه أحد علماء الحديث: دخلت على المتوكل، أحد من الخلفاء العباسيين، قال: فإذا هو يمدح الرفق، يمدح خلق الرفق ويثني عليه ويشيد به، فأكثر يعني أكثر من المدح لهذا الخلق. فقلت، يقول نصر بن علي رحمه الله، فقلت: يا أمير المؤمنين، أنشدني الأصمعي، أنشدني معنى قال لي الشعر وليس إنشاد المعروف الآن، ما هو أهل أبيات؟ قال: لم أرى مثل الرفق في لينه، أخرج للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. قال المتوكل: فقال: يا غلام، الدوات والقرطاس، فكتبهما. اقتدوا بالمتوكل، اكتبوا الأبيات. قال: الدوات والقرطاس، فكتبهما. أعيد. قال: لم أرى مثل الرفق في لينه، أخرج للعذراء من خدرها. طبعا هذا أسلوب الرفق، يعني خلق ممدوح، لكن قد يستعمله أصحاب الشهوات فيضلل به العفيفات والعياذ بالله. كم من امرأة انحرفت بسبب استعمال أهل السوء وأصحاب الشر لمثل هذا الخلق الطيب، وهي امرأة يعني تغلبها العاطفة ويغرها الكلام. قال: لم أرى مثل الرفق في دينه، أخرج للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. طلع الحية إذا كان رفيق، ولو كانت الحية قد هربت منه. المهم هذا أردت به يعني التخفيف عنكم. فائدة ثالثة نجنيها من التحلي بخلق الرفق، وهي أنك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، أقول أنك تنجو من ضرر ترك الرفق، أنك تنجو من الضرر المترتب على ترك الرفق واستعمال العنف، وتسلم من سوء عاقبة ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم مبين هذه الفائدة: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، ولا منعوه إلا ضرهم. لاحظوا، ولا منعوه يعني ولا منع أهل بيت الرفق إلا ضرهم، لابد يحصل الضرر. فإذا استعمل الإنسان الرفق نجا إيش؟ نجا من الضرر وسلم من الأمور المترتبة على ترك الرفق. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو في السلسلة الصحيحة برقم 942، وصدق الشاعر حين قال: من جعل الرفق في مقاصده وفي مراقيه سلما سلما. صح ولا؟ من جعل الرفق في مقاصده وفي مراقيه سلما، جعل الرفق إيش؟ سلم يمشي عليه، النتيجة سلم، حصلت له السلامة. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه في مجموع فتاوى في المجلد الثامن صفحة 376 عن هذا الرفق، وربما تستغربون من كلامه، لكنه كلام عالم خبير بدعوة الناس وعارف بواقعهم والوسائل التي بها يعني يدعون. قال رحمه الله: هذا العصر عصر الرفق، هذا العصر الشيخ يقول عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة. ليش؟ قال الشيخ: الناس أكثرهم في جهل، في غفلة وإيثار للدنيا، فلا بد من الصبر، ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس، وحتى يعلموا. نسأل الله للجميع الهداية. وهذا حق، يعني كلام الشيخ بن باز رحمه الله عليه حق فعلا، يعني حال هذا حال أكثر الناس: جهل، غفلة، بعد عن الدين، إيثار للدنيا، إقبال عليها. قد إذا أردت أن تكلمه في بعض الأمور الشرعية التي يحتاجها في صلاته، في صيامه، في عبادته، في تعامله مع أهله، يقول لا أجد وقت، وربما يعطي كلاما شديدا عنيفا يعني به يحصل الضيق للداعي. لكن هذه الوصية وصية عالم خبير بالدعوة إلى الله عز وجل وعارف بأحوال الناس. وإذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا تؤكد هذا الأمر الذي قاله الشيخ مباز، والشيخ مباز إنما قاله استمدادا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها شواهد كثيرة في العناية بهذا الخلق في الدعوة إلى الله عز وجل، وأكتفي بمثال واحد. هذا المثال رواه الإمام مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو حديث طويل طبعا، وفيه فوائد كثيرة جدا، يعني لو أفرد شرحه في يعني ربما يأتي في مجلد. يقول معاوية رضي الله عنه: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم في الصلاة، فقلت أرحمك الله، لأنه ما يدري أن الكلام في الصلاة إيش قد نهي عنه، شيء طبيعي رسخ في نفسه أن هذه سنة تطبق. شوف حرص الصحابة رضي الله عنهم. فقال أرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني طالعوني بأطراف عيونهم، لأن يريدون إيش يسكتونه، وعلى أن هذا المقام ليس مقام كلام، إنما هو مقام قنود وسكون وسكوت. قال فرماني القوم بأفصارهم فقلت واثق لأمي. إيش يعني؟ يعني وافقد أمي لي فقد هلكت، يعني بسبب إيش؟ هذه النظرات. وزاد قال ما شاء لكم تنظرون إلي وهو في الصلاة. فقال ما شاء لكم تنظرون إلي. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ما يقدرون يتكلمون صح ولا؟ فقاموا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني يعني يسكتونني قال رضي الله عنه لكني سكت. خلاص عرف شو المقصود. قال فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. أقول فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا زجرني ولا عنف علي، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام شوف الأسلوب، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني شأن الصلاة هو ماذا؟ هو الاشتغال بالذكر، عندك تسبيحات، عندك تهليلات، عندك قراءة قرآن فيها، فيها تكبير، لها أذكار معينة لابد من التزامك بها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن الكلام قد حرم ونهي عنه، وهو من مبطلات الصلاة إذا كان على سبيل التعمد. النووي رحمه الله شرح هذا الحديث فقال في بيان فوائد الحديث فيه، يعني في الحديث، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل. قال ورفقه بالجاهل ورأفته وشفقته عليه، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. هذه كلها مأخوذة من الحديث، يعني هذه الفوائد. وهناك يعني أحاديث كثيرة، مثلا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وغير ذلك من النصوص، سواء مع أصحابه أو مع زوجاته أو مع الصبيان أيضا. السنة حقيقة يعني حافلة بالأمثلة، لكن هذا مثال يقرب ذلك. أقول هذا مثال، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي يقرب هذه المسألة، وهي الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والموضوع يعني فيه طول، وأنا قصدي من إيراد مثل هذه الأخلاق أن نأتي بها على سبيل الاختصار والإيجاز حتى نمر على أكبر قدر من الأشياء التي ينبغي لنا أن نرعاها في دعوتنا إلى الله عز وجل في بيوتنا ومع أهلنا. فسيكون يعني الأمور القادمة هكذا على سبيل الإجمال، لكن ما يحتاج إلى نوع طول لأهميته سنطيل فيه مثل ما الآن فعلنا في خلق الرفق. ولذا أحيلكم إخواني إلى رسالة في الموضوع، ما دامنا هذا الموضوع بالذات في اللين والرفق طويل، أحيلكم إلى رسالة ذكرتها لكم سابقا، عنوانها من صفات الداعية اللين والرفق، من صفات الداعية اللين والرفق، للدكتور فضل إلهي. الرسالة مفيدة ولما فيها الباحث أطراف الموضوع، وهي نافعة كما قلت لكم يعني في بابها. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. وقت الأذان صار، بقي دقيقتان.
سؤالك هذا بيني بينك.
طيب في شيء آخر يتعلق بالدرس؟ هلا اسمعي، أي بيت شعر؟ اشتباه فيها شو عيب بيت الشعر يعني وايد أشوف يلا ما تشوف شطارتك الحين، أنت عرفت أهميته يلا، أهم شيء التطبيق العملي صح ولا؟ عندك سيارة علامة النبلة ولا ما عندك؟ ما عندك اشترى البيت الشعر لم أرى مثل رفقي في ليله أخرج للعذراء من خدرها، من يستعملها كذا، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. على بركة مرة ثانية، هل
من الرفق عن سكوت عن المنكر؟
أيوة سؤال جيد. يقول الأخ أبو بكر، هل من الرفق أن يسكت الإنسان عن المنكر؟ لا، الجواب لا، ليس من الرفق أن يسكت الإنسان عن المنكر، إنما الرفق أسلوب يتوصل به إلى تغيير المنكر، واللطف بهذا الإنسان المرتكب لهذا المنكر، هذا هو مقصود الرفق. ليس المقصود أو ليس من لوازم، نقول أحسن، ليس من لوازم الرفق السكوت عن المنكر، وليس من لوازم الرفق أن الإنسان يتغاضى عن هذا الأمر بحجة الرفق بالمدعو، لا، إنما هو أسلوب نبوي شرعي توصل به إلى تغيير المنكر وإزالته بما يتناسب مع هذا الشخص، والله أعلم.
هذا تفضل.
في سؤال آخر في الدرس؟
أي يوسف،
قال صلى الله عليه وسلم، الأخ يوسف يسأل، من يستعمل المعروف في غير، من يستعمل الرفق في غير الأمر المعروف عن المنكر، طيب بعدين شو حكمه ولا يجوز ولا شيء؟ ها هذا السؤال. طيب يقول صلى الله عليه وسلم، إن الله رفيق يحب الرفق إيش في الأمر كله، هذا هو الجواب. فالرفق يكون في جميع الأمور، الرفق يكون في الدعوة إلى الله، الرفق يكون في طلب العلم، الرفق يكون في التعامل مع الأولاد، الرفق يكون في التعامل مع الأهل، التعامل مع الجيران، الرفق يكون في معاملة النفس، فلا يشدد الإنسان عليها، واضح، إنما يعني يأخذها بالتي أحسن ويسايس نفسه ويأخذ بيدها، بيد هذه النفس إلى الخير، وهذا لابد فيه من الرفق. الرفق في التعامل مع الناس، التعامل مع من كان في جهة حكومية، في التعامل مع الموظفين أو المراجعين، الرفق كلمة عامة، واضح، كلمة عامة، لكن لا يعني الرفق أن يتنازل الإنسان عن إيش، عن ثواب الدين، واضح، يعني مش إنه يعطي تنازلات يقول والله أنا أرفق، لا، هذا فهم خاطئ للرفق. الرفق لا يعني إن الإنسان يسكت كما تقدم قبل قليل عن المنكرات، لا، قلنا الرفق خلق، أسلوب نبوي رفيع، رفيع عالي في يتوصل به إلى الخير، هذا هو مقصود الرفق. نعم نعم، في ايش؟ زين شو مسوي فيهم انت؟
فهو يعني مثل ما تقول ينشر افكار ما توافق على السنه،
اي نعم،
هو استخدم هاي الفتوى
حتى ضدك انت. نعم، ولا شك يعني كثير من امور الخير تستعمل في ايش؟ في الشر. لكن هل يعني هذا نحن نسكت عن نشر الخير؟ لا طبعا، يعني الرفق واللين هو الأصل، لكن هل هناك أمور يعني يطلب فيها الشدة؟ الجواب نعم، هناك مواضع ومواقف وجوانب يطلب فيها الشدة، لكن احنا نتكلم عن قاعدة عامة يعني في الموضوع. ولذلك حلتكم على كتاب الدكتور فضل إلهي أنه تطرق للمسألة، مسألة الرفق أهميتها، يعني فضائلها، ثمراتها، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تتكلم أيضا في الجانب الثاني عن الشدة، متى تستعمل، ما هي مواضعها، يعني هل تخالف مبدأ الرفق الدعوي الله ولا تخالفه. يقول الأخ يعني نصيحة لمن يكثر من الضحك قاصدا بذلك إظهار الرفق والتودد إلى الناس، وهو في الحقيقة إيش أو بعدين مبالغ، نعم وهو يبالغ في ذلك. نقول يعني خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الابتسامة كما سيأتي إن شاء الله، نتكلم عن الابتسامة بشكل يسير إن شاء الله، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأهميتها وفائدتها وكلام أهل العلم فيما يتعلق بشيء منها. فهذا أولا. ثانيا يعني الدعوة إلى الله إنما تنشر بالوسائل الشرعية وليس ولا تنشر بالضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحك وبين عليه الصلاة والسلام وقال إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهذه الآن هو في الحقيقة يسعى إلى إماتة قلبه، هنا فكثرة الضحك يعني يشعر فيه نعم فعلا الإنسان بقسوة قلب وضيق، لأنه خرج عن مبدأ الرسل. فكيف يعني تنتظرون الله يبارك فيكم من هذا الشخص الذي يكثر من الضحك ويقصد بذلك التودد للناس، كيف يرجى من ورائه خير؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بالعكس الناس يجعلون هذا الشخص إيش؟ وضحوكة، لأنه خرج عن منهج الرسل. وأنا سمعت هذا كثير، يعني بعض الناس يقول خلنا نصير عند فلان شوي نضحك، مشكلة هذه، يعني بيرفه يقول خلنا شوي نرفع عن أعمارنا، خلنا نصير نكت وياه، يعني معناته إيش؟ ما لا قيمة ولا لا وزن. حتى بعضهم يعني بعض المحاضرين يقول خلنا نصير محاضرة فلان نضحك شوي، معناته إيش؟ عارف إنه ما في فائدة، بس هذا يبنكته ويبكى ومع السلامة. شو ها لعب هذا؟ مش دعوة يا الله عز وجل. فهذه نتيجة حتمية لمن يخرج عن منهج الرسل في الدعوة إلى الله. أنا أقول لهذا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، إن كنت تريد فعلا هداية الناس فعليك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والنظر في هديه وسنته وأحاديثه وأساليبه مع الناس، ولن تكون أحرص على هداية الناس من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. لذلك لم يعرف أنه يعني في تراجم الصحابة وغيرهم أنه كان رجلا ضحاكا، إنما يعني يقال بساما، يعني يبتسم كثير التبسم لمن يلقاه، أما يضحك ويتقهقه ويسقط على ظهره، إذن هذا لم يعرف عنهم رضي الله تعالى عنهم إلا نادرا يأتي في بعض النصوص، يأتي أحيانا، لكن ليس هذا هو السمت العام لهم رضي الله عنهم. تقول يوصف في كثير من الأحيان الإنسان الرفيق بضعف الشخصية لتغافله وصبره وتحمله وتأجيله معروف من المنكر لوقت آخر. نقول بالعكس، يعني هذا يعني هو من منظور الناس فقط، لكن من منظور الشرع هو قوي الشخصية، لأنه قد أخذ بمادة من مبدأ الرسل. ثم يعني مما يدل على أنه قوي الشخصية أنه يبين الحق للناس، أنه يبين الحق للناس بالأسلوب المناسب، ورفقه دليل على كمال عقله، وأنه إنسان متزن في تصرفاته وأقواله وما يصدر منه من بيان للناس. فهو وإن وصف في الحقيقة بضعف الشخصية في منظور هؤلاء، لكن عند الله عز وجل ليس بضعيف الشخصية. ويعني الرفق لا يعني أن الإنسان يذل نفسه يعني للناس، بحيث أنه يعني يترك مجال في أن يعتدى عليه، لا، ليس هذا يعني المقصود يا أخوة أخوات، أن يعتدى عليه وأن يهان لا أبدا، ليس هذا المقصود. قلنا هو أسلوب نبوي، يعني فيه حسن معاملة إلى الطرف الآخر، فيه إحسان للطرف الآخر. هل إذا أحسن شخص إلى شخص آخر يوصف بأنه ضعف الشخصية؟ ضعيف الشخصية أبدا، بالعكس، إحسانه إلى هذا الشخص دليل على كمال نفسه، وأن نفسه مليئة بالخير. ورفقه بهذا الطرف الآخر دليل على ضبط نفسه. وكيف نعرف أن الإنسان يعني أن هذا الرفق مثلا ليس يعني دليلا على ضعف شخصيته؟ من خلال تعامله، من خلال سلوكه، من خلال جلوسه مع الناس، من خلال تداخله معهم، أخذه يعني في الحديث، يعني يأخذ ويعطي ويناقش. تشعر الإنسان فعلا أن ليس يعني شخصية مهزوزة لا تستطيع تدبير نفسها ولا أن تأتي بالكلام. ضعيف الشخصية ما يستطيع أن يتحكم ولا يتصرف ولا يعني يحسن تدبير المواقف، ولا يستطيع أن يرد، ولا يستطيع أن يبين الحق أبدا. الرفيق يتكلم بالحق ويجهر به مع محافظته على الأسلوب الحسن. فهذا الكلام الذي يقال هو منظور لا شك عند بعض الناس موجود، لكن لا يعني هذا، أو لا يعني لا، هذا المنظور أولا لابد يصحح ويبين بقدر الإمكان، والأمر الآخر يعني يحتسب الإنسان الأجر عند الله تبارك وتعالى. بالعكس، رفقة يعني في الحقيقة بالمدعو ربما مع تطاول ذاك المدعو عليه بالكلام مثلا ونحو ذلك، وتماسك الداعي أو يعني قيام الداعي بضبط نفسه وكلامه وسلوكه، يشعر الناس بأن هذا في الحقيقة إيش؟ قوي في شخصيته، وأنه من قوة شخصيته لا ينزل إلى مرتبة هذا الإنسان السفيه، ولا ينزل إلى مستوى، ولا يتصرف تصرف هذا الشخص الذي قد مثلا تطاول عليه. فلا بد يفهم يعني مفهوم الرفق في الحقيقة على وجهه الصحيح، ويعني وأنه ليس من علامات ضعف شخصية الإنسان. طبعا يقول هل نستطيع إدخال أسلوب الترغيب والترهيب في الرفق؟ الجواب نعم، أسلوب الرفق يصاحبه الترغيب والترهيب. لا أبدا، ولا يعتبر إيش؟ لا لا لا، لا يعتبر شد، لا يعتبر شد. عندك شيء؟ جزاكم الله خير. يوسف عندك شيء؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.